شرط واحد، فيلزم من عدم الشرط عدم هذا الفعل او العمل، لكن لا يلزم من وجوده وجود العمل. واضح؟ لا يلزم من وجوده وجوده. لماذا؟ لانه هناك شروطا اخرى تنضم الى ذلك وليس شرطا واحدا. فالشرط شرعا هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته او ماهيته، وكان خارجا عن حقيقته وماهيته. يعني نجد شروط الصلاه غير الصلاه، ان شروط خارج الصلاه. اما اذا كان داخل الصلاه نفسها فهي الاركان، الاركان. فالركن في اللغه هو الجانب القوي. لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، الى جانب قوي. واصطلاحا الركن ما يتوقف عليه وجود الشيء، يعني هو يشابه الشرط في ذلك، لان كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءا ذاتيا تتركه منه الحقيقه او الماهيه. يعني اذا اركان الصلاه هي اجزاء الصلاه، اجزاء من ذات الصلاه، اما الشروط فتكون خارجه عن حقيقتها وماهيتها. واحيانا يطلق العلماء على الشرط والركن وصف الفرضيه، وصف الفرضيه فروض الصلاه مثلا، ويعنون بها شروط الصلاه. لذلك نجد بعض العلماء احيانا يعنونون لهذا البحث في كتب الفقه بعنوان فروض الصلاه، فروض الصلاه، ويقصدون بفروض الصلاه احيانا يقصدون بها الشروط والاركان. وكما اشرنا الشروط ليست من الصلاه، الشروط ليست من الصلاه، بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. لابد ان توجد قبل الصلاه ثم تستمر مع الاستمرار مع الصلاة ذاتها، كمثلا استقبال القبلة، الطهارة، هذه شروط خارجة عن الصلاة، لكن لابد من لابد أن تجب قبل الصلاة ولابد أن تستمر أثناء العبادة نفسها. نعم. فالشروط نوعان، شروط تكليف أو شروط وجوب، وشروط صحة أو شروط أداء. شروط تكليف أو وجوب، وشروط صحة أو أداء. أما شروط التكليف والوجوب فهي ما يتوقف عليها وجوب الصلاة، ما يتوقف عليها وجوب الصلاة، كالبلوغ عاقلا، كالبلوغ عاقلا. وهذا يكاد يكون شرطا مشتركا بين كل العبادات، البلوغ عاقلا. نعم. تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. تجب، يبقى احنا نتكلم الآن عن شروط الوجوب، مش بنقول تصح، نقول ايه تجب. اذا بالنسبة لشروط وجوب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، أي نعم، أو نقول على كل مسلم بالغ عاقل تكون مقامها كلمة مكلف. بالغ مسلم مكلف يعني إيه؟ مسلم بالغ وعاقل، ممكن يكون بالغا وليس بعاقل. واضح؟ أي نعم. يبقى تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل لا مانع عنده. طبعا كل مسلم تشمل ومسلمة، لا مانع عنده كالحيض مثلا والنفاس، بالنسبه للحائض والنفساء لا تجب عليها عليهما الصلاه، وبالتالي لا يقضيانها اجماعا. اما الشرط الاول من شروط وجوب الصلاه فالاسلام، فتجب الصلاه على كل مسلم ذكر او انثى او انثى، حر او عبد او مبعض، يعني حتى لو يعني بعضه عبد حر عتق وبعضه لم يعتق فهذا ايضا تجب عليه الصلاه بغير خلاف. اذا تجب على كل مسلم ذكر او انثى او كنثى، حر او عبد او مبعض بغير خلاف. بالنسبه للصلاه فيما يتعلق بهذا الشرط، هل الصلاه تجب على الكافر ام لا تجب على الكافر؟ طبعا بالنسبه لهذا الشرط يفهم من شروط وجوب الصلاة أو أول شروط وجوب الصلاة الإسلام، يفهم من ذلك أن الصلاة غير واجبة على الكافر. ما معنى أن نقول إن الصلاة غير واجبة على الكافر؟ أي نعم، معناها يعني لا ينبغي أن يفهم من عدم الوجوب هنا عدم العقاب. لما نقول الصلاة غير واجبة على الكافر ليس معنى أنه لن يعاقب على تركها، وإلا فإنه يؤاخذ على الصلاة ويعذب عليها في الآخرة تماما كما يؤخذ بالتوحيد، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم إلا إذا أسلموا. واضح؟ فإذا الصلاة لا تصح من الكافر، يعني الكافر الأصلي. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة النية، وهي لا تصح من الكافر. لأنها لا تصح من الكافر. لماذا؟ لأن النية معناها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالكافر وهو شرط ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرفه، والكافر لا يعرف الله، فبالتالي لا تصح نيته. واضح؟ أي نعم. أيضا إذا قلنا لا يجب الصلاة، لا تجب على الكافر الأصلي كما أشرنا، يبقى المقصود إذا نفينا الوجوب يبقى نقول معناه يعني لا يفهم من عدم الوجوب عدم العقاب، بل هو يؤخذ عليها في الآخرة. ومعنى لا تجب على الكافر الأصلي يعني لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. إذا أسلم هذا الكافر الأصلي فلا يجب عليه أن يقضي ما الصلوات التي طبعا تركها في حال كفره. أي نعم. ونقول أيضا إذا يصح أن تجب الوجوب أن تقول لا تجب على الكافر بهذا المعنى، ويصح أن تقول الصلاة تجب على الكافر، لكن تخيرها وتوضحها بأن تقول الصلاة تجب على الكافر بمعنى أنه مخاطب بها، بمعنى أنه مخاطب بها أي أنه يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام في الآخرة، في الآخرة. والدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين، وهذه بشأن المشركين، قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فصدروا أسباب سلوكهم سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأعظمها الصلاة كما يخاطبون بالتوحيد. فيمكن أن نقول الصلاة لا تجب على الكافر بمعنى لا تجب عليه وجوب مطالبة، واضح؟ وإلا فإنه يؤاخذ عليها في الآخرة. ويمكن أن نقول الصلاة تجب على الكافر بمعنى وجوب مخاطبة، يعني أنه مخاطب بها لكنه لا تصح منه إلا إذا أسلم. أين يقول بعض العلماء لا تجب على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا عند الجمهور لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها باعتناق الإسلام، لأنه كان يستطيع في الدنيا أن يفعل الصلاة لأن يأتي بشرطها وهو الإسلام، لأن الكافر عند الجمهور مخاطب بفروع الشريعة أو فروع الإسلام حال كفره. وطبعا قلنا إن أحد معاني لا تجب الصلاة على الكافر الأصلي أنه لا قضاء بالاتفاق عليه إذا أسلم، والدليل قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل الذين كفروا إن ينتهوا عن الشرك والكفر يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي عليه السلام الإسلام يزج ما قبله، يعني يقطع ويمحو ويذهب أثر ما قارفه الكافر حال كفره. أي نعم. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول من شروط الوجوب وهو الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، البلوغ. والشرط الثالث العقل. أما البلوغ فلأن الصلاة لا تجب على الصبي، لا تجب الصلاة على الصبي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر من هؤلاء الثلاثة، وعن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم عن ثلاثة منهم عن الصبي حتى يحتلم، لكن يؤمر بالصلاة تعويدا له، مع أنها غير واجبة عليه، لكن يؤمر بالصلاة تعويدا له إذا بلغ سبع سنين، أي إذا صار مميزا. ويضرب باليد، واضربهم عليها العشر، ضرب باليد لا بخسبة ونحوها، ويضرب بما لا يزيد على ثلاث ضربات، إن أفاد الضرب وإلا فلا، إن أفاد الضرب وإلا فلا، يضرب على تركها لعشر سنين زجرا له. والأمر هنا مروا بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة، موجه للولي لا للصغير، يعني الأمر هنا غير موجه للطفل نفسه لكن المكلف فيه هو وليه، الولي، لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولقوله عز وجل يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني علموهم وأدبوهم كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا تأديب وتربية وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر للأولياء بأن يأمروا أولادهم وأبناءهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يعني قبل سبع سنين ما يأمروا، لا يأمروا بالصلاة، لكن إذا صلى يعني بذات ذاتي يشجع على ذلك، لكن لا تأمره بالصلاة قبل أن يبلغ سن 7 سنين، وغالبا هذا هو سن التمييز. واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، ففترة السابعة إلى العاشرة كأنها فترة إقناع وترغيب وتكليف ويعني قدوة بأن يصلي فقط. فإذا كان لا يضرب إلا على يعني إلا بعد 10 سنين على الصلاة، فكيف بما عدا الصلاة؟ فلا ينبغي أن يضرب الصبي قبل بلوغ 10 سنين على أمور هي أخف وأسهل من الصلاة. طبعا إلا في حالات خاصة سبق أن كانت هناك محاضرة مفصلة في مشكلة ضرب الأولاد، لا نريد أن نخرج عن موضوعنا الأساسي. واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، هذه من وسائل التربية والتأديب. ولذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني لأجل التربية والتهذيب، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار حتى نتأدب ونراعي الشهادة ونؤدي حقها، كذلك على العهود والوعود ونحن صغار حتى نشأوا على مراعاة هذه القيم والمفاهيم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها حتى ينشأ يألف المساجد ويألف صلاة الجماعة ويتلقى بالتلقين وبالرؤية العملية كيف يصلي، ما عدد الصلوات، هذه جهرية هذه سرية، رويدا رويدا. وعلى المصلين أن يصبروا على ما يحصل من الأولاد الصغار من ضوضاء أو أمور بحكم كونهم أطفالا، واضح؟ فما يحصل أحيانا من ضوضاء وتشويش من الكبار قد يفوق ما يحصل من الصغار بسبب عدم تقييم هذه من وسائل التربية. ينبغي ألا ينفر الأبطال، ينبغي ألا ينفروا. طبعا واجب الأب أنه قبل أن يصطحب الأولاد أن يجتهد في تعليمهم آداب المسجد وأن يلزمه السكون والسكينة والهدوء ويراعي حدود بيت الله تبارك وتعالى، وهو يتوقع أنه يخالف بحكم كونه طبيا صغيرا. فهذا شيء محتمل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخصص صفوفا بين صفوف الرجال والنساء للصبيان. أي نعم. فيحذر الإنسان الذي ينزعج من يعني صوت أصوات الأطفال أو الضوضاء التي يفعلونها خطأ إذا اجتمع بعضهم إلى بعض من اللعب والعبث وهذه الأشياء. الحقيقة لو سألنا الأب أو الأم الذي أحدث ابنه شيئا من الإزعاج في الصلاة، هل هذا الإزعاج هو الذي يؤثر عليك في خشوعك في الصلاة أم أي شيء يؤثر عليك ويشوش عليك؟ لقال لك: أخوف ما أخافه وأتأثر به ويشوش علي في الصلاة ليس عبث أولادي أو أبنائي، وإنما ما أتوقع من هجوم المصلين علي إذا فرغت من الصلاة، فإن الكبار سيثورون ثورة أشد من ثورة الأطفال. وهذا ما يحصل، الكبار يفعلون الضوضاء ورفع صوت المسجد وتشويش إذا كانوا قليل الكفر أكثر مما يحصل من الأطفال الصغار. فالحقيقة أن الأب لا يتأذى بابنه، الأب لا يتأذى بأولاده لأنهم أولاده، كل ما يشوش عليه إذا انطلق من الصلاة كيف يعني سيواجه هؤلاء الناس الذين سيهجمون عليه ويشوشون أكثر من تشويش الأطفال. فنقول لمن يتضجر من هذا الأمر بالنسبة للأطفال الصغار: نقدر أن هؤلاء أولادك، أولاد المسلمين كلهم أبناؤنا وأولادنا، وهذا الولد أو البنت قد اصطحب إلى المسجد لهدف تربوي أو لعذر عند أحد الأبوين، إما أخت مثلا تحرص على حضور درس العلم وما في عندها وسيلة للتعلم أو ظروف سبل للتعلم غير أن تحضر المدرسة، ولا يوجد أحد تطرق عنده الأولاد مثلا، واضح؟ فإذا يتحمل بعضنا بعض الأخوات لا في داعي للمظاهرات والتشويش الذي يحصل بمجرد التسليم من الصلاة، يشوشون أكثر من تشويش الأطفال. كذلك بعض الرجال أحيانا الذين ليس عندهم ثقة كافية، فلنتحمل في سبيل مصلحة عليا وهي أن هؤلاء الأولاد مطلوب أن يألفوا المسجد، أن يحبوا المسجد كي يشبوا يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى منذ صغرهم، وكلنا كنا صغارا وكم تأثرنا بالتواجد في المسجد من السن الصغير. فإذا هذه عملية تربوية نضحي في سبيل المصلحة العظمى المتحققة منها بشيء من الضوضاء مؤقت، وهؤلاء بحكم كونهم أطفالا لا ننشأ بقدر المستطاع، وإلا فأين أنتم مما كان يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتي يعني الحسن أو الحسين، كان في إحدى الصلوات سجد عليه السلام فأتى الحسن يعني تلا النبي عليه السلام فتركه يلعب فأخر الصلاة أطالت السجود جدا حتى أن الصحابة خشوا على النبي عليه السلام أن يكون حصل له شيء. لماذا أطال السجود هكذا؟ هل أطاله شيء؟ وترك ابنه يعتليه إلى أن شبع الطفل ونزل بمحض إرادته. ثم سألوه بعد الصلاة وقال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، كرهت أن أستعجل عليه حتى يشبع من اللعب أو مما يفعل. واضح؟ فيعني ينبغي أن تكون الصدور رحبة ونراعي هذا الأدب النبوي، لأن المصلحة أعظم بكثير. مصلحة تنشئة الأولاد على الإسلام، لأن هؤلاء هم المستقبل الحقيقي للأمة. فتنشئتهم وتحليمهم في المساجد وتعليقهم وربطهم بجود الله عز وجل، هذه المصلحة عظمى تتضاءل أمامها هذه السلبيات التي تحصل أحيانا. نعم. واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه أيضا من الأداب الشرعية أن يفرق الأب في أماكن النوم بين أولاده، لأن نومهما في فراش واحد قد يكون أحيانا ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما، المواصلة المحرمة لا سيما مع الطول. والمقصود وفرق بينهم في المضاجع قال بعض العلماء أي بحيث لا يشملهم ساتر واحد مع التجرد، بحيث لا يشملهم ساتر واحد على غطاء واحد إذا كانوا متجردين، فإن استقل كل منهم بساتر فلا يمنع، والله تعالى أعلم. على أي الأحوال الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فهذا فيه أن الأمر موجه للولي لا للصغير، فهي لا تجب على الصغير وإنما تجب عليه إذا بلغ. فالبلوغ أحد شروط الوجوب وليس أحد شروط يعني الصحة. نعم. فمن استدل بهذا الحديث على أن الصلاة واجبة على الصبي قلنا لا، هذا الوجوب إنما هو يجب على الولي أن يأمر الصبي، يجب على الولي أن يأمر الصبي، لكن لا يجب على الصبي أن يصلي. ويفهم من الحديث أيضا أن الصلاة من شروط صحتها التمييز، التمييز لا شرط، ليس شرط شرط الوجوب في حقه، يعني واجب على الولي، أما الصبي المميز فتصح منه الصلاة لقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، يعاقب الكبير يعني يعاقب الحاكم إذا لم يأمر الصغير، ويعذر تعذيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعذر تعذيرا بليغا لأنه فرط في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصبيان بالصلاة 10 سنين. أما الشرط الثالث من شروط الوجوب والتكليف فهو العقل، هذا شيء معروف لأن العقل هو مناط التكليف الذي تناط به التكليف، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يبرع أو عن المجنون حتى يجيب. فلا تجب الصلاة عند الجمهور غير الحنابلة على المجنون والمعتوه ونحوهما كالمغمى عليه إلا إذا أفاقوا في بقية الوقت، يعني الجمهور العلماء يقولون لا تجب الصلاة على من ذهب عقله، سواء ذهب عقله بجنون أو سكر أو شرب دواء مباح غير، إلا إذا أفاق في بقية الوقت. الإغماء أو ذهاب العقل لم يستغرق كل الوقت، فإذا أفاق في باقي الوقت فحينئذ يجب عليه أن يصلي. واضح؟ لكن إذا أفاق كل الوقت حتى خرج الوقت فجمهور العلماء لا يوجبون عليه أن يقضي هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه في فترة التكليف بها كان ناهيا عن عقله ورفع القلم عن المجنون حتى يطيق فهو غير مخاطب بها، إلا الحنابلة يقولون يجب عليه إذا أفاق أن يقضي هذه يعني الصلوات. لكن الشافعية يستحبون أن لهؤلاء أن يقضوا من ذهب عقله بإغماء ونحوه، يعني هنا السنة عند الشافعية أن يقضي، أما عند الحنابلة فلا بد أن يقضي حتى لو لم يفق، يعني حتى لو لم يفق قبل إيه في بقية الوقت. وقالت الحنابلة يجب القضاء على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح لأن ذلك لا يسقط الصوم فكذا الصلاة. هذا فيما يتعلق بشروط وجوب الصلاة وهي الإسلام والبلوغ والعقل. أما شروط الصحة أو تسمى شروط الأداء فهي ما يتوقف عليه صحة الصلاة كالطهارة مثلا، وشروط صحة الصلاة يختلف العلماء في عددها، بعضهم يقول 6 وبعضهم يقول 9، وسنبين إن شاء الله السبب في ذلك. لكن مجملها أو تفصيلها بتعبير آخر كما ذكر العلماء، الإسلام، العقل، لم نقول بقى البلوغ، هنا نقول شروط الصحة هي إيه، بدل البلوغ نقول التمييز، يبقى الإسلام والعقل والتمييز، دخول الوقت، الطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجس، وستر العورة، واستقبال القبلة والنية، والترتيب في أداء الصلاة وموالاة فعلها، وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو من مصالحها، وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة، وترك الأكل والشرب. يقول هنا وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز. بعدما قال باب شروط الصلاة قال الإسلام والعقل والتمييز: فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مر أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث، وكما ذكرنا هذا حديث صحيح. طبعا بعض العلماء عدوها فقالوا وهي 6 شروط، والبعض يقول 9. لا فرق بين الفريقين. لماذا؟ لأن من جعل شروطها 6 استغنى عن ذكر الشروط الثلاثة الأخرى وهي الإسلام والعقل والتمييز، باعتبار أن هذه الإسلام والعقل والتمييز يمكن اعتبارها من شروط النية، من شروط النية، فإن الإنسان الذي تصح منه النية هو المسلم العاقل المميز، فأدرجوها في شرط الإيه؟ النية. فمن قال هي 6 أدرج هؤلاء الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز باعتبارها من شروط النية. أي نعم. والنية هي الشرط السادس للصلاة، فتكون الشروط 9 عند الجميع. فالذي يقول 6 يأتي في النية ويشترط هذه الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز، واضح؟ والذي يقول 9 يفصلها كما فعل هنا. أي نعم. فبالنسبة غير المسلم الكافر يعني، والمجنون وغير المميز، هؤلاء لا قصد لهم، لا تصح منهم النية. والنية وهذا هو هذه العلة في رفع أحكام التكليف عنهم، أنهم لا تصح منهم النية. وقد انعقد الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، التكليف مما لا يطاق غير واقع في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقد قال الله تعالى قد فعلته. فتكليف من لا قصد له تكليف لما لا يطاق. يعني المجنون، هل المجنون ممكن أن يستحضر النية ويميز النية؟ فتكليفه بأن ينوي هذا التكليف شيء لا يطيق. الطفل الذي عنده سنة أو 30 أو 3 اللي هو ما يستطيع يميز ولا يستحضر نية التعبد مثلا، هل هذا يكلف بالنية؟ لكن لا قصد له في أعماله. نعم. فهذا من التكليف بما لا يطاق، وهو مما تتنزه عنه الشريعة. كلام أيضا لا تصح منه النية حتى يسلم. هذا فيما يتعلق بالتعداد هذه الشروط. طبعا الشرط الثاني العقل، ومعروف الكلام فيه وأدلته. والشرط الثالث هو التمييز. نقول إن الصلاة التمييز شرط صحة عن شرط وجوب، شرط صحة، يعني الطفل المميز تصح منه الصلاة لكن لا تجب عليه هذه الصلاة. والمميز هو من استكمل سبعا، المميز عند بعض العلماء من استكمل سبعا. وقيل وهذا أرجح ألا تضبط بسنة، صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لكن لم يربط ذلك بالتمييز. فلذلك قال بعض العلماء المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، هذا التمييز لا ينضبط ولا ينبغي تحديده بسن معين. لكن متى ما وجد في الصبي او الطفله هذه الاتان الصفتان صار مميزا، من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يستوعب الكلام ولكل سؤال يعطيه الجواب المناسب له، فهذا هو المميز، من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الافهام، يختلف باختلاف الذكاء وقدرات الأطفال. قاله في المطلع وصوابه في الإنطاق، وصوابه أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكما أشرنا لا تصح الصلاة من غير مميز لماذا؟ لأنه لا قصد له، لا نية له. هنا وقال بعض العلماء لا يلزم الصبي والصبية بقضائها بعد البلوغ، لا يلزم الصبي والصبية بقضاء الصلوات بعد البلوغ لأنها عبادة بدنية فلم تلزمه كالحج. والطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله ونيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لأن بالضبط متى يصل الطفل إلى كمال عقله وقدراته بحيث يستطيع أن يعقل الأمور ويكون له نية وقصد جازم، فهذه تختلف وتخفى، أمر خفي ويتساوت من شخص لآخر. فالشرع لم يبني الحكم هنا على أمر خفي غير منضبط، وإنما جعل علامة عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، نصب عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، فإذا صار إذا بلغ فيكون بذلك يعني يتجب عليه الصلاة. وطبعا بالنسبة لهذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط لكل عبادة، هذه الشروط دائما نكررها في كل العبادات، مثلا الطهارة، الصيام، في ثاني في حد يقول الحج يصح أن نشترط أن هذه الشروط تكون في الحج؟ تأملوا الكلام، نقول هذه الشروط الإسلام والعقل والتمييز شروط لكل عبادة ما عدا الحج. لماذا؟ لأن التمييز لا يتشرط في الحج، التمييز لا يتشرط في الحج، فإنه يصح الحج لمن لم يميز، لمن لم يميز ولو كان ابن ساعة، لو كان ابن ساعة يعني في آخر حج حججته كان موجود طفل حديث الولادة عمره أيام قليلة وكان محرما، فهذا حج تكتب له الحج، فطبعا هذا مش ممكن يكون مميز. واضح؟ فإذا هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، شروط صحة في العبادات كلها إلا الحج، فإن الحج يصح لمن لم يميز ولو كان ابن ساعة، ويحرم عنه وليه، ويحرم عنه وليه. أي نعم، على أي الأحوال هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في صحة الصلاة، فمن أخل بشيء منها لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا. أي نعم. نعم، على قول من يوجب العمرة، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. عليكم السلام. سبق أيضا أن بينا بالنسبة لشروط صحة صلاة الإسلام، قلنا إن الصلاة لا تصح من كافر، والسبب في عدم صحتها من كافر هو لعدم صحة النية منه، لعدم صحة النية من الكافر. لماذا؟ طبعا المقصود هنا الكافر الأصلي، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسا أو غير ذلك. لماذا؟ لفقد شرطها، فقد شرط النية وهو الإسلام. وقال المازري لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك. النصراني، النصراني لو تقرب سيتقرب إلى من؟ إلى المسيح. إذا صلى نيته يقصد بها من؟ يقصد بها عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. واضح؟ هل يمكن أن تصح هذه النية منه؟ لا تصح منه النية. أيها، فالكافر ليس أهلا للقصد وللنية، لأنه لا يعرف من يتقرب إليه، يوجه عبادته لغير الله. أيها، هذا هو بالنسبة للشرط الأول أو الشروط الثلاثة الأولى، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، فلا تصح من كافر لبطلان عمله. ونزيد، ليس فقط لبطلان عمله، ولكن نقول إيه؟ لأنه ليس أهلا للقصد. أيها، ولا مجنون لعدم تكليفه، ورفع القلم عن المجنون، وإذا كلفناه أيضا بالنية فهذا يكون من التكليف بما لا يطاق، لأنه لا يطيق القصد. نعم، ولا من طفل يعني مميز، ولا من طفل يعني ولا من طفل أقصد غير مميز، ولا من طفل غير مميز بمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع إلى آخر الحديث. الشرط الثاني، الشرط الرابع يقول: وكذا الطهارة مع القدرة، وكذا الطهارة مع القدرة، يعني مع القدرة على الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ها، هذا رواه مسلم وغيره. أي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني يتوضأ بالماء بالماء أو ما يقوم مقام الماء وهو التراب عند فقده. هذا رواه البخاري ومسلم. وطبعا هنا اشترط قال الطهارة مع القدرة. الطهارة مع القدرة. الطهارة تعم يعني الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب بالتيمم. ومع القدرة يعني أنه إذا فقد الإنسان الطهورين التراب والماء فهذا لا حكم له حكم آخر. الخلاف بين العلماء الأقرب والله أعلم أنه يصلي بحاله بدون يعني ماء وبدون تيمم أيضا. يصلي لحاله كما هو. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور. المراد بالقبول هنا ما يراد بالصحة. يعني لا تصح الصلاة إلا بطهور. فالمراد بالقبول هنا لا يقبل الله يعني لا تصح منه الصلاة. وما يراد بالصحة هو الإجزاء. يعني لا تجزئه. لا تجزئه لأنها لا تصح منه. وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. هذا معنى العبادة المقبولة. حقيقة القبول المقصود في الحديث وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة فتبرأ ذمته من المطالبة بهذه العبادة. وقوله هنا وكان الطهارة مع القدرة. وكان الطهارة مع القدرة أي الطهارة عن الحدثين الحدث الأصغر والحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس. وتكون الطهارة كما ذكرنا من قبل إما بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة. الطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة. طبعا الحدث الأول شرط في كل صلاة مفروضة كانت أو نافلة. فإذا صلى بغير طهارة لم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته. وإذا تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع. يعني وهو داخل الصلاة. إحنا قلنا أن الشروط الصلاة الشروط بتكون خارجة عن ماهية العبادة. لكن لابد من استمرارها أثناء مزاولة العبادة. فالطهارة مثلا شرط يعني خارجة عن ماهية الصلاة لكن لابد من استمرارها داخل الصلاة. فإذا واحد داخل الصلاة تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع. بطلت الصلاة بالإجماع العلماء. إن سبقه الحدث. إن سبقه الحدث بطلت صلاته حالا عند الشافعية والحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. فلينصرف يعني يخرج من الصلاة وليتوضأ وليعد صلاته. هذا رواه الخمسة وصححه ابن حبان. لينصرف طبعا لا يحتاج للتسليم. لا يحتاج للتسليم من الصلاة أصلا بطل. فمن ما تسلم إذا أحدث الإنسان في الصلاة انتهى أو كل شيء لابد يخرج من الصلاة. ولكن الإسلام هنا علمنا أدبا راقيا وأدبا ثانيا وهو أن الإنسان إذا وقع يعني منه مثل هذا في أثناء الصلاة وسبقه مثل هذا وأراد أن ينطرف فيضع يده على أنفه تسترا. تسترا يعني كأن يظهر للناس أن هذا عبارة عن رعال نزيف من الأنف يعني وأنه يعني يفتك أنفه حتى لا يدخل النار من أنفه. هو ما يكذب. هو ما يكذب. هذا نوع من التعريض بالإيه؟ بالفعل لا بالقول. فيخرج ويضع يده على أنفه بنية يعني كأنه يظهر للناس حتى يعني نوع من الستر على نفسه ومن الآداب التهليلية يعني أن يضع يده على أنفه يظهر بذلك كأنه يخرج من الصلاة لأنه خرج منه دم. فهذا أخف من غيره. أي نعم. وليتوضأ وليعد صلاته. وليعد صلاته يعني لا يستأنف. معنى يعد صلاته يعني إذا كان حصل هذا بعد ركعتين ينطرد ويتوضأ ويأتي كالمسبوق يلحق مثلا ركعة رابعة مثلا ثم يستأنف ثم إذا ما وجد يعني أقصد ما يبني على ما مضى يعد صلاته يعني كأنه داخل في الصلاة المسبوق إذا أدرك المصلين أو يعد كل الصلاة لكن لا يستأنف بمعنى أنه ما يحسبش 3-2 ويأتي مدارج باثنين. لا خلافا للأحناف في هذا. الله أعلم. الخامس دخول الوقت. الشرط الخامس دخول الوقت. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دلوكها إذا فاء الفيل. دلوكها إذا فاء الفيل. وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. وهو حديث جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت. ورواه أحمد والنسائي والترمذي ونحوه وصححه الألباني كما أشرنا. التوقيت هو التحديد. التوقيت هو التحديد. وكل شيء له حد وغاية فهو مؤقت. كل شيء له حد وغاية فهو مؤقت. حتى منها تؤخذ كلمة الميقات المواقيت المكانية في الحد. وكذلك هناك المواقيت الزمانية ميقات زماني وميقات مكاني. كذلك في الصلاة كل شيء له حد معين فهو مؤقت. مؤقت. ومن ثم يقول تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني لها حد ولها راية. ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله. ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة يعني أن الصلاة لا تصح قبله. لذلك بعض الكتب الفقهية تقول في شروط الصلاة الوقت. الوقت يذكر. يبقى الوقت معناه إيه؟ أن الصلاة لا تصح قبله دخول الوقت. ولذلك هنا يعني وضح هذا الشرط فقال دخول الوقت. دخول الوقت. أي نعم. والمراد بالوقت هنا في هذا الباب هو الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة خاصة. للصلاة المكتوبة خاصة الفرائض وبعض النوافل. لكن أساسا المفروض أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني الصلاة المكتوبة خاصة. أما ما سواها يعني النوافل فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الصلاة والفوائد. ركعتي الطواف والفوائد هذه تصح في كل وقت. ومنها ما لا يصح في اوقات. في اوقات معينه لا تصح فيها الصلوات النافله كاوقات الايه النهي مثلا ينهى عن النوافل المطلقه اللي هو تنفل تنفلا مطلقا. نعم لا تنفلا مقيدا. ومنها ما هو مؤقت ايضا يعني كالصلاه المكتوبه وهو الرواتب كالصلاه الرواتب والضحى مثلا. ومنها ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء. كالكسوف والاستسقاء. لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد. يعني لابد الإنسان إذا صلى أن يكون متيقنا من دخول الوقت. فإذا حال دون هذا التيقن حائل سواء من غيم أو غير ذلك من الأسباب. واحد حبس في غرفة مظلمة ليس معه ساعة ولا أي شيء يعني يظنه. فهذا يعني إيه يعني لابد أن يجتهد ويغلب على ظنه صحة هذا الوقت. فمن صلى بدون معرفة الوقت لن تصح صلاته. يبقى لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد. فمن صلى بدونها بدون معرفة الوقت لن تصح صلاته وإن وقعت في الوقت. يعني نفرض واحد صلى صلاة ودخل في الصلاة وهو غير متيقن من دخول الوقت ولكن صادف في نفس الأمر أن هذا كان وقت الصلاة تصح صلاته؟ لا لا تصح منه الصلاة. لابد يقين يكون في قلبه هو يدخل في الصلاة وهو متيقن من دخول الوقت. فإذا صلى بدون معرفة والتيقن من دخول الوقت لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت. لماذا؟ لتكون عبادته بنية جازمة لا شك فيها. فمن شك لم تصح صلاته لأن الشك ليس بجازم. والدليل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فريضة. فريضة كتابا كتب الله يعني فريضة فرض الله كتاب الله عليكم يعني كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا محددا بوقت. محددا الوقت. فمن جهل الوقت بسبب عار لغير أو حبس في بيت مظلم وعدم ثقة يخبره به عن علم ولم يكن معه ساعة تؤقت له اجتهد بما يغلب على ظنه دخوله اجتهد بما يغلب على ظنه دخول الوقت به بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحوه. يعني إذا كان يرتبط في ذهن دائما أن الشيء الفلاني لا يحصل إلا في الوقت فلنفرض واحد سجن مثلا في سجن في غرفة مظلمة وما عنده أي وسيلة يعرف هذا الوقت سوى أن البيوت القريبة أو مسجد قريب معروف أن هذا الوقت لنفرض يعني في بدعة قراءة القرآن في المكبر الصوت بعد أذان العصر ومفروض طبعا يكون سمع الأذان لكن نفترض بأي قليلة من الأشياء اللي هو يتعود على ربطها إيه في وقت مثلا مصنع بجوار المكان الذي هو محبوس فيه مثلا مصنع وبتشتغل الماكينات في مواعيد معينة فما عرف ما يعرف الوقت غير ان هو يربط بايه بان الالات بتتوقف او تعمل في وقت معين واضح مثلا صوت ديك مجرد ديك معروف انه لا يؤذن الا عند اذان الفجر بالضبط ومجرد منه ذلك وهذه عادته واضح يمكن ان يبني ايضا على ذلك لان هذا يمكن يفيده يعني ظنا غالبا ولا يفيده يقينا لكن في الاجتهاد يعمل بغلبه الظن فيعمل على الاغلب على رأيه حسب القرائن التي يعني يلاحظها من حوله ثم شرع يبين اوقات الصلاه هو قال هنا الخامس دخول الوقت دخول الوقت واستدل بقوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس أي نعم دلوك الشمس هو الزوال هنا الزوال لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء إذا فاء الفيء يعني الظل قبل الزوال بيكون الظل في حالة إيه الزيادة واضح أقصد في حالة نقصان فإذا حصل الزوال كما تبين إن شاء الله بعد ذلك يكون الظل بعد الزوال في حالة إيه؟ في حالة زيادة قبل في حالة نقص واضح؟ حالة الثلاثة هي حالة استواء الشمس في كبد السماء أو في وسط السماء ليثبت الظل فترة معينة بعدها يبدأ الظل في الزيادة واضح؟ فالظل الذي قبل الزوال هذا هو ما يسمى بالظل أما بعد الزوال يسمى الفيء يسمى بالفيء الحقيقة كأنه عملية رجوع ثاني والظل من الجهة الأخرى وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرفه الله لا تصح إلا به وكيف جبريل عليه السلام حين أبدى النبي صلى الله عليه وسلم ضد صلوات الخمس ضد صلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله بالنسبة لصلوات الخمس أو ما في يوم صلى به في أول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس وفي اليوم الثاني صلى به في إيه؟ في آخر وقت كل صلاة ثم قال ما بين هذين وقت ثم شرع هنا يبين تفاصيل مواقيت الصلوات الخمس فقال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يكون كل شيء مثله سوى ظل الزوال فهذا بالنسبة لوقت الظهر فوقت الظهر إلى أن يطير ظل يعني لو كانت هناك غفورة كان يبقى الأمر أسهل لكن بسيط إن شاء الله بالنسبة لوقت الظهر المقصود إيه؟ وقت الظهر يعني وقت صلاة الظهر وقت الظهر يعني وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يطير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال أما الظهر فمشتقة من الظهور صلاة الظهر مشتقة من الظهور لماذا؟ لأن وقتها أظهر الأوقات وقت صلاة الظهر أظهر وأسهل الأوقات لماذا؟ الشمس تكون في كبد السماء أو زالت عن كبد السماء فطبعا ما يكاد أحد يعني إيه يخفى عليه وقت الظهر واضح؟ فلذلك سمي ظهرا لأن وقتها أظهر الأوقات طب ما هو أخفى الأوقات؟ الفجر أخفى وإنما كانت هو المشاكل الموجودة في صلاة الفجر أخفى الأوقات وأدقها هو صلاة الفجر لأن ما فيش أصلا الشمس واضح فالظهر مشتقة من الظهور كما ذكرنا لأن وقتها أظهر الأوقات، لأنه يعرف بزيادة الظل بسهولة جدا، يعرف أن الظل يبدأ يزيد، ولأنها ظاهرة في وسط النهار، وقيل صلاة سميت صلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ولذلك تسمى صلاة الظهر إيه؟ من أسماء صلاة الظهر الأولى، صلاة الظهر تسمى الأولى، لماذا؟ لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام أو لغير ذلك كما ترغيب. وقيل سميت الظهر لأنها في وقت الظهيرة أي شدة الحر. أما الظهر لغة فهو الوقت بعد الزوال، الوقت بعد الزوال هو الظهر، وشرعا صلاة هذا الوقت يعني من تسمية الشيء باسم وقته، من تسمية الشيء باسم وقته، فصارت الظهر يقصد بها إيه؟ صلاة الظهر. العصر ثم صلاة العصر، المغرب سميت صلاة المغرب من باب تسمية الشيء بوقته، ولذلك تخلص كلمة الصلاة ويستغنى عنها بكلمة إيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
وكما تسمى صلاة الظهر الأولى، الأولى تسمى العصر الوسطى، الظهر تسمى الأولى. والدليل على هذه التسمية قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس. وتسمى أيضا الهجير، الهجير أي صلاة الظهر، لماذا؟ لأنها تصلى وقت الهاجرة وهي شدة الحر. عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعو لها الأولى حين تطلع الشمس أي حين تدور، ولبداءة إبريل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب التي بالإحجاب كانت صلاة الظهر كما أسماؤها الظهر والهجير التي هو الأولى والصلاة الأولى. والدليل قوله أبي بردة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعو لها الأولى، التي تدعو لها الأولى يعني معنى ذلك أن هذا كان شائعا عند السلف تسمية صلاة الظهر بالأولى حين تضحك الشمس، يعني حين تدور الشمس، حين تدور الشمس، وهذا هو الدلوك يعني الزوال. أيضا من أدلة تسميتها الأولى أن جبريل عليه السلام بدأ بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا ده يعني إذا كانت هي فرصة سيدة، هي فرصة سيدة المعراج، فلماذا لم يبدأ بالسجدة؟ قيل يعني إن أول تكليف كان بالنسبة لصلاة الظهر، وكنا نحتاج دليلا مباشرة في هذا، أو يكون التزام الصلاة متوقفا على البيان، وإنما بدأ البيان من صلاة الظهر كما فعل جبريل عليه السلام. وأيضا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنما بدأ بتعليمهم صلاة الظهر، صلاة الظهر هذا لهذا السميات الأولى. فإذا السميات الأولى لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي. من الأدلة. قال في الاختيارات يعني الشيخ الإسلام وهذا أجود، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كانت صلاة الفجر هي الأولى، إذا كانت صلاة الفجر هي الأولى. ولا يمتنع حتى إذا قلنا صلاة العصر هي الوسطى، لا يلزم ذلك لأنها تكون وسطى بالنسبة لأن قبلها صلاة نهارية وبعدها صلاة ليلية، فيمكن أن تسمى وسطى أيضا في هذا الأمر. على أي الأحوال هذا هو معنى الأولى، ومبني أساسا على قول أقم الصلاة لدلوك الشمس، ابتداء صلاة دلوك الشمس وهو الزوال. بالنسبة لوقت صلاة وقت صلاة الظهر كما أشرنا هو وقت الزوال، ونزيده إيضاحا من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، من الزوال هو ميل الشمس إلى المغرب. كان الشمس طبعا بالشمس المشرق والله، فتخيلوا حتى أنه تحت المرض العلم الضوء، فيكون مصدر الضوء قريب من المطلق كان بالمشرق والجسم الشرقي وكذا، فالضوء طبعا في الابتداء بيكون إيه كبير، الظل أصلا يكون طويل، وكلما ارتفعت كلما يتقلص الظل إلى أن يكون تماما يعني في كبد السماء او في وسط السماء، هي تسموها المتامه. واضح؟ ففي هذه الحاله بيثبت الظل عند حد معين. لاحظ الاستاذ قالك قبيل صلاه الظهر، لاحظ الظل بيثبت عند حد معين، لا يزيد ولا ينقص. هو بيبدا بايه؟ اولا بالنقصان، بيبدا بالظل الطويل ثم ينقص. يعني لو انت حاطط عمود او رمح وتلخص عليه كل وتلاحظ هذه الارتفاقات، ممكن تكون اذا خرجوا في معسكر او رحله نهاريه يستطيعوا ان يجربوا هذا ويكتبوا بسرعه عمليه. وقد حتى اذا كان الشمس في وسط السماء وفي كبد السماء يثبت الظل فتره معينه. فيوجد ظل، يوجد ظل لكنه يثبت فتره معينه. فاذا بدات الشمس تتحول الى المغرب بعد ما كان في كبد السماء الى جهه المغرب، يعني حينئذ يبدا الظل في ايه؟ في الزياده. فبنعتبر الزوال الفطر الظل اللي هو كان موجود، يعني نقل هذا هو الكذب والظل هو هذا الفطر. ففي وحساب اوقات الصلاه سواء كان الظهر او العصر لابد نضيف الى طول الظل اللي طول الظل اللي موجود بعد الايه؟ حين بعد الزوال او حين تكون الشمس اللي هو الظل الثالث هذا الحمد. واضح؟ فيضاف لي دائما هذه هذا الطول. واضح؟ يستمر وقت الظهر الى الزوال الى مساواة الشيء الشاخص غيبه بعد ميل الزوال. يعني وقت الظهر بداية من الزوال بعد الزوال الى ايه؟ هذه غاية وقت الظهر. وهذا باجماع المسلمين حكاه غير واحد من اهل العلم، وقال النووي وحكاه خلائق. ولما تقدم، ولما تقدم اللي هو تقدم يشير هنا الى انه الدلوك، الدلوك الذي اراد الله بقوله اقم الصلاه لدلوك الشمس، لدلوك الشمس يعني ايه؟ بعد الزوال. وميل الشمس عن كبد السماء يعرف بزياده الظل بعد تناهي قطره، يتناهى القطر فتره معينه فيبدا الظل بعد ذلك في الزياده. فاذا هنا نعرف ذلك ان الشمس بدات تميل عن كبد السماء في الزوال. وبتحول الشمس عن خط المتامه، بتحول الشمس عن خط المتامه، وبحدوث الظل بعد عدمه، وبمضي قدر نصف القوس متمكنا بعد الشروق. واجمعوا انها لا تصلى قبل الزوال، لا تصلى ورد الظل اي حال قبل الزوال، لان تكون احيانا اسئله كثيره بعض الاخوه يسأل في حال السفر يريد ان يصلي الظهر قبل دخول الوقت، لا يمكن في هذا الاحوال اي صلاه تصلى لان لشرط هذا المحل، لان هذا باب الشروط قبل ما يصبح على السفر. ويستمر الى مساواه الشيء الشاخص فيئه بعد في الزوال، اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، فيمتد وقت الظهر الى ان يصير هذا الظل متساويا مسافه المسافة اللي هي موجودة عند الزوال. واضح؟ بالنسبة ليها نفس ارتفاع الظهور. بس ايه تفيد الشرط جدا. وفاء ظل اليتيم فيئا اي رجع من جانب المغرب الى جانب المشرق، رجع من جانب المغرب الى جانب المشرق. يعني لو انت في ثلاث شروط هذا يجيب شرط ظل جاي من هنا، الشمس جاي من هنا، الظل جاي من هنا جانب المغرب، اذا الشمس بدات تجي هنا الظل يتحول الى جهه المشرق. ولا يكون الفيء الا بعد الزواج لانه ظل فاء من جانب المغرب، يعني بعد ما كان الظل هنا فاء يعني رجع الى جهه المشرق. قال السجاني الفيء ما يمسك الشمس وهو من الزوال الى الغروب، كما ان الظل ما نتخذ الشمس وهو من الطلوع الى الزوال، اي بعض الظل الذي زالت عليه الشمس يعني حساب الطول الظل الذي زالت عليه الشمس اذا كانت موجوده لقوله عليه الصلاه والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، وهذا رواه مسلم، اي يستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. ولان جبريل قرناها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الاول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. قال الوقت فيما بين هذين الوقتين، فتطلق ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزياده عليه. انتبه لهذا جيدا، نفهمها كثيرا، لابد ان تضبط قدر الظل الذي زالت عليه الشمس، قدر الظل الذي زالت عليه الشمس ثم تضبط عليه مثله، يكون هذا هو حد او نهايه الوقت في هذا الوقت. فاذا بلغت هذه الزياده على الظل الاصل اذا بلغت قدر الشاخص كيف الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وفي صحيح مسلم ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن غطي السماء ما لم يحضر العصر. وله في الحديث ابي موسى في اليوم الاول قال حين زالت الشمس، قال الظهر حين زالت الشمس، في اليوم الثاني قال اخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس، حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس. ثم يقول صاحب القول المرجع اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، اذا الشمس طلعت من المشرق فالظل يكون في جانب المغرب، يعني هكذا فالظل يكون في جانب المغرب. الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص يتفرق، فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي مسألة الاستواء أو يسمونها المتاهة، المتاهة انتهى نقطة نور ينقص 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 ثم يأتي لحد معين لا يزيد ولا ينقص، فهو قبل الزوال ينقص في فترة الزوال المتمنى ينقص، يعني لا يزيد ولا ينقص، بعد الزوال يزيد. يقول فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقطة نور، يعني نقطان أو ظل. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، إذا زاد أدنى زيادة زاد هذا الظل أدنى زيادة فهو الزوال. و هذا وقت الظهر. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعه إلى الجو ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد، يختلف الشهر والبلد. طبعا هذا معروف يعني اختلاف المواقيت، يعني بالذات بالنسبه لبعض المواضع في اوروبا او عند القطبين يكون هناك خلل عجيب جدا في بالنسبه لمواقيت افضل اوقات. بل من الناس من يفلت تماما وقت الصلاه، بعض البلاد في بعض الصلوات يفقد وقتها تماما، وفشل هذا ما الحل؟ كيف يصلي اهلها؟ يصلون بان يقدروا للصلاه قدرها، أن ينظروا لها قدرها كما يقدر في أيام الدجال، لما ثبت في صحيح مسلم قال فاقدروا له، وأيام الدجال عبارة عن 40 يوما، الدجال يمكن في الأرض 40 يوما، يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة، ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة فيصلى فيه صلاة جمعة أسبوع، وباقي الأيام كأيامنا، فيقدر في الثلاث الأول مقدار الوقت هي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. بعض العلماء الزرقسي والمصري أفتى بسقوط الصلاة عن أهل هذه البلاد، لكن أقرب كما ذكرنا والله أعلم وتصح بسم الله أن يقدر لها قدرها. يقول وأفتى غيرهما في وجوبه وهو أوجه قياسا على أيام الدجال. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله: والمواقيت التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين بين مواقيت الصلاة وهي التي ذكرها العلماء في كتبهم هي في الأيام المعتادة، هي في الأيام المعتادة. فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة قال اقدروا له قدره فله حكم آخر، تكون فيه الصلاة بقدر الأيام المعتادة، لا ينظر فيه إلى حركة الشمس. اليوم اللي هو كسنة أو يوم كشهر أو يوم كأسبوع لا ينظر فيه إلى حركة الشمس، لا بزوال ولا بغروب ولا بمغيب نفق ونحو ذلك، كما تماما كما في قوله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. في أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هل الجنة فيها شمس؟ وليه؟ لا، الجنة ليس فيها ذلك، وإنما المقصود يعني لهم رزقهم فيها على مقدار البكرة ومقدار العشي في الدنيا. واليوم المراد به اليوم والليلة، يعني يوم الكسنة المقصود اليوم والليلة مش يوم فقط، واضح؟ وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها أفضل من تأخيره. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني دلوك الشمس هو الزوال بعد الزوال. والحديث كان يصلي الهجير حين لظى حظ الشمس، هذا حظ الشمس يعني هنا معناه ايه؟ يعني مباشرة بعده. وحديث كان يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليهما، فتعجيلها مستحب بغير خلاف. طبعا كل صلاة لها حكم معين، مثل أيهما أفضل تعجيلها أم تأخيرها، واضح؟ بالنسبة لصلاة الظهر نبدأ بها، فتعجيلها مستحب بلا خلاف. في غير شدة حر، في غير شدة حر، وقال الترمذي هو الذي اختاره أهل العلم من الصحابة فمن بعده. كيف تحصل فضيلة التعجيل؟ تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، بالتأهب أول الوقت. ولذلك عز أو كنا لا يقول بل عز بعض العلماء كما هو معروف، هناك أشياء السنة فيها ثوابها أفضل من الفريضة، السنة فيها أفضل من الفريضة. الوضوء قبل دخول الوقت، هذه مسألة. نعم، البدء بالسلام تحية، البدء بالسلام سنة والرد واجب، لكن المبتدئ بالسلام ثوابه أعظم من ثواب من يرد. إذا نعم الله الطيب قبل حلول أجري، الختام قبل البلوغ، ما حاجة ثانية؟ لا، على أي أحوال الشاهد يعني الفضيلة إذا قلت بل قال بعض العلماء إن التأهب في الصلاة قبل دخول الوقت مع أنه مستحب أفضل يعني ثوابه ممن يتأهب لها بعد دخول الوقت. يقول: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، يعني لا ينافي، لا ينافي أن تنال فضيلة التعجيل بالصلاة في أول وقتها أن تباشر بذلك في بداية دخول الوقت بعض الأشياء التي هي من باب الاستعداد للصلاة. فهذا لا يتنافى اشتغالك مثلا بالأذان، اشتغالك بالطهارة، وضع لا يتنافى مع تعجيل التعجيل وقت صلاة الظهر. وتحصل والتعجيل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت لها أو لغيرها مما يسن تعجيلها. والتأهب الاشتغال بأسباب الصلاة كظهر وأذان وستر ونحوه من حين دخول الوقت، لأنه لا يعد إذا متوانيا، يعني الشخص الذي يبادر بالاستعداد للصلاة بعد الأذان مباشرة أو بدخول الوقت مباشرة، طبعا هذا سيستغرق وقت من الأوقات للتعجيل بالطهارة وبالملابس وبغير ذلك. فهذا التأهب لا يتنافى مع التعجيل، بل هو من التعجيل. لماذا؟ لأن ما هذا ليست من أمارات الثوايا دي، بل من أمارات الهمة في الإستثناء عن العبادة وتعجيلها. فتعجلوها أفضل من الاستثناء إلا في شدة الحرب، إلا في حالة الحرب الشديد فيستحب تأخيرها إلى أديل كثرة، إلى أديل كثرة الحرب. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. أيضا وقوله إلا في شدة الحرب وتأخيرها إلى أن ينكسر، يعني إلى أن ينكسر إيه؟ الحرب، ويتسع الظل في الإطار. وفي الحديث أبي ذر قال: أبرد حتى رأينا فيء الحلول. وقال النووي وغيره: إبراد أن يؤخر الصلاة قليلا بقدر ما يحصل للحيطان فيء،
يعني الحيطان يتكون لها ظل
فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة. قاصد ربما نحن في بلدنا لا نشعر بضراوة هذا الأمر الحق، لأن هناك بعض الناس الحرب في وسط الطول يكون شديدا للغاية، فيستحق في هذا الحال تأخير الصلاة إلى حد أن يحصل ظل للجدران والحيطان، فيوجد هذا الظل فيتمكن القاصد إلى الصلاة داخل المسجد أن يمشي في الظل حتى يبدو من الحرب الشديد. فالإبراد أن يؤخر الصلاة قليلا بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة، فيصلي في آخر أول الوقت، يصلي في آخر أول الوقت ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت. هذا معنى أبرده بالظهر، أبرده بالظهر. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ورواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهو حديث متواتر رواه 19 صحابيا. وأبردوا أي أخيروها إلى أن يبرد الوقت، أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر فيوجد فيه برودة. والباء بالتعبير أي أبردوا صلاة الظهر في البرد، أبردوا بالظهر يعني إيه؟ أبردوا صلاة الظهر في البرد وهو سكون شدة الحر. قالوا أبرد إذا دخل في البرد، وهذا أمر استحباب. وقيل إرشاد، بل قال بعضهم بل هو للوجوب. حكام القاضي وغيره والجمهور على الاستحباب. وفيح جهنم شدة حرها وغليانها وانتشار لهبها ووهجها، نعوذ بالله الكريم منها. فيفهم من هذا الحديث أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، إذا الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد لزوال العلة وهي شدة الحر، هذا غالب. واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها، هو حصول الخشوع فيها، لأن مع شدة الحرب قد سيحصل خشوع، فهذه نوع من الأسباب التي شرعها السلف في المحافظة على الخشوع، هذا يبين أهمية الخشوع، أن تشرع أحكام خاصة الخشوع، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المساجد فأشرع عليكم السكينة والرضا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولما جرى أبو بكر حتى دخل في الصف ودفع وحفظ أو دفع، قال: ذلك فهو شرطا ولا تعود، يعني دفعت إلى الجر الجر وسرعة الخطوات الصلاة. لماذا؟ لأن هذا يؤدي الإنسان يلهث ويرضي يطلع نفسه، فبالتالي هذا يتنافى مع الخشوع. وفي مراحل تسريع التحريم الخمس قال سبحانه وتعالى في أحد هذه المراحل: ذكروا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا يبين أهمية الخشوع حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان واحد سكران بحب الدنيا وصار لا يعلم ما يقول، فهذا أيضا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. مثلا لا يصلي الإنسان وهو يدافع الخفين، لماذا؟ هذا يتنافى مع الخشوع. لا يصلي بحضرة الطعام، إذا حضر الطعام لا يصلي بحضرة الطعام، لماذا؟ لأنه سوف يفكر ويذهب عنه بسبب الجوع إذا كان الطعام تماما ولم إيه ولم يعني يأكل، فهذا أيضا يتنافى مع الخشوع. فمن هذه الأحكام أيضا مشروعية أو الأمر بالإبراد حتى لا يذهب شدة الحر الخشوع من القلب. فيا ويل من لم يوجد في حقه شيء من هذه الأعذار ومع ذلك لا يخشع في الصلاة، بل إذا دخل في الصلاة تهجم عليه كل مشاكل الدنيا التي نسيها ويذكره الشيطان به، ولا تنقض المشاكل التي بدأت تذكرها بالإحرام إلا مع التسليم والانصراف من الصلاة. فتنبه الإجماع وتذكر كل أمور الدنيا التي كان نسيها، تبدا بتكبيرة الإحرام ولا تنتهي ولا ينساها وينصرف عنها إلا بالتسليم. فهذا واضح أنه سبب تلبيس الشيطان وتآمره على صلاتك. فمن العلماء من قال إن الحكمة أو المعنى الذي لأجله شرع الإفراد هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلي وحده وفي جماعته. ومنهم من قال يعني طبعا سواء واحد يصلي على إفراد عذر واضح، فهذا أيضا يستحب له إيه؟ الإفراد كانت العلة هي والحكمة هي الخشوع، أو في جماعة أيضا الإفراد حتى لا يصيب الحر الشديد من يذهبون إلى المسجد، بل يجدوا ظلا للجدران وفجأة يستطيع أن يكف عنه هذا الأمر. ومنهم من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمجيئه في الحرب، ويختص بالصلاة في مساجد الجماعات، يعني دون الشخص الذي يصلي في بيته عذر واضح أو تأويل، يعني الناس مذهبوا مثلا يرى وجوب الجماعة واضح وصلي لها على أي الأحوال. في هذه الحالة إذا قلنا إن المعنى والحكمة هي خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمجيئه في الحرب، فيختص هذا الحكم بالصلاة في مساجد الجماعات. يعني ايه؟ يعني من صلى في بيته لا يشرع في حقه الابراز، خاصه اذا كانت المساجد تقصد من امكنه متباعده. ومنهم من قال هو نفس توهج النار، فلا فرق بين من يصلي وحده او في جماعه. قال ابن رجب هو المقدم، يعني توهج النار في هذا الوقت عام لمن يصلي في بيته او في جماعه، وليس فقط مختصا باهل الجماعه. وثبت من حديث ابي ذر الابراز، وكانوا مجتمعين كانوا جماعه. قال الحافظ والحكمه دفع المشقه لكونها قد تسد بالخشوع، او كونها الحاله التي يتسجر فيها العذاب، فانها تسجر فيها جهنم. ومعروف ان هذا الحكم كان من قبل غير مشروع في المشروع الذي في حديث بعض الصحابه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه، كون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه، يعني لم يزل شكوانا. بعض العلماء قالوا يعني شكونا اليه الصلاه في حر الرمضاء واردنا ان نرخص لنا في الابراز في الصلاه، فلم يسكنه يعني لم يشرع لنا ذلك، ثم شرع بعد ذلك الابراز وكفر عن الامه في هذا. هناك تفسير اخر شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعذيب المشركين ايانا في الرمضاء الحر الشديد، وطلبنا منه ان يدعو الله ان يكشف عنا هذا العذاب، فلم يسكنه، فلم يسكنه ان لم يدرك شكواني ان لم يدعو ربه، وانما كما جاء في الحديث الخفاف عزل عن الدعاء الى ماذا؟ الى تسليتهم ومواساتهم، لان هذه سنه كونيه جرت على من قبلنا وهي لا تتبدل ولا تتحول. ولذلك في الحديث الخفاف من رضي الله عنه لما قال أتيت رسول الله أو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين ستة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني نطلب النصر من الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم يؤذن الرجل فيحفر له الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع الشر على رأسه فيشق فيه ويمشط في أقشاط الكمين فدون رحمه وعرضه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفس النبي لا يتمنى الله هذا الامر حتى يصير الرجل من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وقد تعادل عن الدعاء لهم الى تسليتهم، لان هذا القضاء ماض وقدر نافذ من الله سبحانه وتعالى لا مرد له.
بالنسبة لموضوع ولو صلى وحده أو في بيته، يعني يبرد في صلاة الظهر سواء في ذلك إذا صلى وحده أو صلى في بيته. بعض الناس قد يقول الإبراد بالظهر مستحب، فأنا أصلي في البيت لأبرد بالظهر لأقيم السنة، واضح، ويفوت الإيه الجماعة. فيقارن مثل هذا الآن بعض الناس قد يكون الإبراز للظهر مستحب، فأنا أصلي في البيت لأبرز لظهري لأقيم السنة، واضح، ويفوت الايه الجماعة. فيقال لمثل هذا لا ينبغي أن تفوت فريضة من أجل سنة، لا تفوت فريضة من أجل سنة. نعم. يقول هذا المذهب اختاره المصنف والشارح والخرقي، وهو مذهب أبي حنيفة، ولو صلى وحده أو في بيته يعني يبرز، اختاره أبو حنيفة وابن المنذر وغيره من ظاهر الأخبار. قال الشيخ: أهل الحديث يستحقون تأخير الظهر مطلقا، يستحقون تأخير الظهر مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ مش في كل الأوقات، يعني في حالة شدة الحر، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين. وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب، وليس المراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، إذ لا يترك واجب لمسنون، وإنما المراد المعذور لمرض ونحوه. يبقى مسألة من الفقهاء يقولوا ولو صلى وحده أو في بيته يبرد، هذا في حق الإيه؟ المعذور. أما غير المعذور قال لا يضيع الجماعة من أجل إقامة سنة الإبراز. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، يعني لا يؤخر صلاة الجمعة سواء في حر أو في غيم إجماعا، لا يؤخر صلاة الجمعة في حر أو غيم إجماعا، لحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وحديث كنا نجمع إلى زالة الشمس، وهذان متفق عليهما. على أي الأحوال نكتفي بهذا القدر، ولكن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما كنا قد بدأنا من الكلام على باب شروط الصلاة، شروط الصلاة يعني شروط صحة الصلاة. أقرأنا من أول.
ولا مفتل لمفهوم الحديث نور أبي هرم بالصلاة الأبد الحديث. وكان صلاة مع القرى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير الجهود. رواه مسلم وغيره. الخامس: دخول الوقت. قال تعالى: أرض الصلاة لدلوك الشمس. قال المعبان: دلوكما إلى ثلاث سنين. وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرق الله لا تخشوا إلا به. وهو حديث جديد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الخمس، ثم قال: ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي والأحمد. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يقر جلد كل شيء بيده
مثل
سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار، ثم يليه الوقت المختار للعقل حتى يطير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ظهوره
الى المغرب الى الغروب.
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشرق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار الى الشارق الى طول الليل الاول. ثم هو وقت ظهوره الى طول الفجر. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام فقال: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاء العصر فقال: قم فصلي. فقال العطر حين عبارة ذهب كل شيء مثله ثم جاءه النار لنقاد ثم ظلي فظل المجد حين وجد الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فظل العشاء حين غار الشمس ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي فظل الفجر حين برق الفجر او قال طلع الفجر ثم جاءه من الغد بالظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله
مثله
ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم ير العمل ثم جاءه العشاء حين جاء نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا فقال له قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقتي رواه احمد والنسائي والترمذي ونحوه وقال البخاري هو اصح شيء في المواقيت وعن ابي موسى ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاه قال في اخره ثم اتوا المغرب حين حتى كان عند شهود الشهر وفي لفظه فصلى المغرب قبل ان يغيب الشهر واتوا الشهر حتى كان ثلث الليل الاول ثم اصبح فدعا سائلا وقال الوقت فيما بين هذين رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي.
تكلمنا على وقت صلاة الظهر وذكرنا تفاصيل الكلام في وقت صلاة الظهر. يقول ثم إليه الوقت المختار للعصر, يعني هو لم يقل ثم إليه وقت العصر, إشارة إلى تقسيم وقت صلاة العصر إلى وقتين, وقت الوقت المختار أو وقت الجواز ثم وقت الضرورة. فبدأ بالوقت المختار باعتباره الذي يلي مباشرة وقت العصر بعد انتهائه أو وقت الظهر بعد انتهائه, ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه, حتى يصير كل شيء مثليه, يعني الوقت المختار يبدأ من ابتداء وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال, يعني بنضيف إليه ظل الزوال كما ذكرنا سابقا, يعني بعد الظل الذي زالت عليه الشمس نضيف إليه المثلين زائد الظل إيه الذي زالت عليه الشمس, ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب, وقت ضرورة إلى الغروب. أما وقت العصر فكما ركبنا أو كما قال المؤلف يبدأ من خروج وقت الظهر, بدايته من خروج وقت الظهر, أما نهايته فبغروب الشمس, يعني قبيل الغروب بدايته يبدأ من خروج وقت الظهر, يعني يبدأ من حين زيادة على مثل ظل الشيء, يعني إذا بلغ ظل الشيء مثله بالإضافة إلى ظل الفيء والزوال من أول ما يبتدئ زيادة الظل عن مثل الشيء إضافة إلى ظل الزوال هذا هو بداية وقت العصر, يعني من حين الزيادة على مثل ظل الشيء أدنى زيادة, أدنى زيادة هذا تعبير مهم, أدنى زيادة لماذا؟ حتى يفيد أنه لا اشتراك بين وقت الظهر والعصر, لا يوجد منطقة مشتركة بين الظهر والعصر على قول الأحناف, يعني لا يقال إن وقت العصر لا يدخل إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر, ولا أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. لماذا؟ لما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ووقت الظهر ما لم تحضر العصر, ووقت الظهر ما لم تحضر العصر, يعني أنه لا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر في الوقت. ولقوله أيضا هذا من حيث البداية, وينتهي بغروب الشمس, يعني ينتهي قبيل غروب الشمس مباشرة, لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, وهذا رواه الستة. فإذا هذا غاية وأمد وقت العصر, يعني قبل أن تغرب الشمس. ويرى أكثر الفقهاء أن صلاة العصر تكره في وقت اصفرار الشمس, في وقت اصفرار الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق, تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فواضح من السياق الحديث ذنب من يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت, حتى إذا كانت بين قرن الشيطان يعني تضطر الشمس. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وقت العصر ما لم تضطر الشمس، وقت العصر ما لم تضطر الشمس. ويؤيده حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني، في اليوم الأول صلى يعني بعد انتهاء وقت الظهر كما أشرنا، أما في اليوم الثاني أتاه جبريل فصلى في اليوم الثاني، صلى العصر في اليوم الثاني، والشمس بيضاء نقية لم تخالفها صفرة، والشمس بيضاء نقية لم تخالفها صفرة، يعني لم تشك على الاقتراب من الغروب حين تصفر، لكنها كانت لا زالت بيضاء نقية لم تخالفها صفرة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها، ثم يدخل وقت الضرورة بعد ذلك، وقت الضرورة يعني وقت الاضطرار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو الصحيح، يعني على أن وهو أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها ثم يدخل وقت الضرورة، يقول شيخ الإسلام وهو الصحيح، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة المدنية. ويسن تعجيل العصر مطلقا، صلاة العصر يستحب تعجيلها مطلقا، لأن موضوع تعجيل يعني ما هو أفضل وقت بالنسبة للصلوات عموما، في أغلب الصلوات تعجيلها أفضل إلا في حالات ذكرناها أو ذكرنا بعضها من قبل، وسنزيد ذلك تفصيلا إن شاء الله. أما بالنسبة للعصر بالذات فيسن تعجيل صلاة العصر مطلقا حتى مع الحرب أو مع الغيب ونحو ذلك، للحديث الذي فيه: ويصلي العصر أحدنا فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون العصر مع النبي عليه السلام، فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها الشمس نزلت بيضاء نقية لم تخالفها صفرة، وهذا حديث متفق عليه. وقد ورد الأمر في التذكير لصلاة العصر في الغيم، ففي حالة الصف الصح أولى أن يبكر بها ويعجل لأدائها. نعم. أما وقت الضرورة قلنا هذا وقت الاختيار، وقت الاختيار حين من حين يصير من حين الزيادة على مثل ظل الشيء أدنى زيادة إلى حين يصير ظل كل شيء مثلي، هذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فهو من هذا الوقت إلى غروب الشمس، فالصلاة في هذا تكون أداء. والمعروف يعني أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وجوب الصلاة. وانتبهوا الآن من كلامنا في موضوع المواقيت، لابد أن تنتبهوا الأمر مهم، نحن الآن نتكلم عن أول الوقت وأخيره باعتبار وقت أوقات الصلاة، سواء وقت الاختيار أو وقت الضرورة أو غير ذلك، وبغض النظر عن الكلام في حكم صلاة الجماعة، نحن ننظر فقط الآن فقط في شروط الصلاة من حيث المواقيت، متى يبدأ ومتى ينتهي. واضح بغض النظر عن حكم صلاة الجماعة، فهذا موضوع آخر، وحكم الجماعة واجبة على الأرجح كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلنقص الكلام على موضوع مواقيت الصلاة الآن عن موضوع صلاة الجماعة، هذا موضوع آخر، لا تعارض بين الأمرين. فالصلاة تجب في أول وقت وجوبا موسعا، ما دامت في أول وقت فالوجوب يكون موسع يعني في أي وقت من هذه الأوقات، إلى أن يبقى من الوقت ما يدعها فقط، فحينئذ يضيق هذا الوقت ويصبح وقت ضرورة ويزول إذا أدى تؤدى فيه الصلاة تكون أداء، واضح هذا وقت الضرورة. لكن الوجوب الأول وجوب موسع، وجوب موسع باعتبار أنك لو مثلا الآن مثلا بين العصر والمغرب كم ساعة؟ ثلاث ساعات. طبعا اليوم الذي مضى انقضى هذا أطول يوم في السنة، أطول يوم في العام كله، هو بيعتبروه الانقلاب الصيفي، فهذا اليوم الذي مضى أطول الأيام، يعني لاحظ بين الشروق وبين الفجر وبين الغروب وبين الشروق ساعتين، يعني اليوم أطول نهار هذا في السنة كلها الذي مضى عن قريب. المهم يعني، فبالنسبة إذا كان ثلاث ساعات من الساعة مثلا نقول الخامسة مثلا إلى الثامنة تقريبا، ثلاث ساعات وثلث بعيد، واضح، أو ثلاث ساعات ونصف بالضبط، واضح. في الفترة مثلا لمدة ساعتين أو أكثر بعد من ساعة دخول الوقت هذه، وهذا وقت وجوب موسع يمكن أن تؤدي في أي وقت من الأوقات، واضح من ناحية الوجوب، لأن من استحباب التعجيل، أما الوجوب فالوجوب موسع في أي وقت منها. لكن إذا بقي وقت قبل غروب الشمس وقت ضيق إنما يكفي فقط لأداء الصلاة فهذا وقت إيه؟ وقت الضرورة وقت الأداء. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا حديث متفق عليه، يعني المعنى أنه هو أداها في وقتها وإن كان في وقت كراهة. هذا كلام عن الأداء، هي أداء أم قضاء؟ الشيء هنا قوله قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أنها أداء وليست بقضاء حتى لو كان الذي أدركه ركعة واحدة. يقول: ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه، يعني وقت العصر، وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. أما المغرب فمصدر غربت الشمس غروبا، غربت الشمس غروبا أو مغربا، ويطلق أيضا على وقت الغروب، يطلق على وقت الغروب يسمى المغرب، ويطلق على مكان الغروب مغرب. وأتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس، مغرب الشمس المكان الذي تغرب فيه الشمس، فتطلق على وقت الغروب وتطلق على مكان الغروب. فسميت هذه الصلاة باسم وقتها، وسميت الصلاة باسم وقتها كما ذكرنا في كل الصلوات، يعني كل الظهر وهو الوقت أصلا، لكن شاعت حتى صارت علما على الظهر بحسب هذا المراد، يعني صلاة الظهر لكل الظهر، العصر، المغرب، والمقصود في ذلك كله صلاة المغرب. وتسمى أيضا صلاة الشاهد، صلاة المغرب تسمى صلاة الشاهد، ووقتها يبدأ من غروب الشمس بالإجماع، من غروب الشمس بالإجماع، يعني المقصود بغروب الشمس غياب قربها بكامله، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل، لا من سهل ولا من جبل، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غربت وتوارت بالحجاب، إذا غربت وتوارت بالحجاب، وغاب القرص يعني تماما. وطبعا لا يرى شيء من القرص لا من سهل ولا من جبل، يعني لو شخص يعيش على قمة جبل مرتفع جدا واضح، فماذا يتحقق غروب في حقه؟ غروب في حقه يتحقق غياب قرص الشمس، واضح. وسيختلف وقت الغروب بالنسبة لمن في قمة هذا الجبل عن وقت الغروب في حق من يعيش في السهل من أسفل، لأن الأفق بالنسبة لهذا يكشف منطقة معينة ويكون القرص قد غاب بالفعل. أما في المكان العالي فيتمكن المساحة اللي هي المد البصر بالنسبة إليه تتسع أكثر، لأنه يشرف على مسافة أكبر، فلذلك يطول وقت المغرب يعني يطول وقت قليلا في حقه. ويتحقق يعني هذه بداية وقت الغروب المغرب، ويتحقق نتأكد أكثر من وقت المغرب بإقبال ظلمة الليل من المشرق، يعني غياب القرب من المغرب، وإذا نظرت إلى المشرق أيضا تجد الظلمة في اتجاه الشرق تبدأ تقبل على الأفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني دخل المغرب. قال في المبدع: ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. لا يجوز فعل صلاة المغرب قبل الغروب بحال، وهذا أجمعت عليه الأمة، وقت صلاة المغرب لا يمكن أبدا أن يصلى قبل غروب الشمس بإجماع العلماء، بخلاف بعض الناس يتصورون ممكن يجمع الصلاة قبل مثلا الظهر والعصر، قبل دخول الظهر أو المغرب والعشاء قبل الحقيقة، ما تقبل أحيانا أسئلة بهذا المعنى. فالجمع إنما يكون في وقت أحد الصلاتين، وهذا لم يدخل وقته بعد، فلا يجوز بحال من الأحوال صلاة المغرب قبل الغروب، وهذا إجماع من الأمة. يمتد يعني عند الجمهور إلى مغيب الشفق، يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي رواية: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وهذا أيضا رواه مسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، وهذا رواه ابن خزيمة، وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. قال النووي: غريب بهذا اللفظ، هذا الحديث غريب بهذا اللفظ اللي هو وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. والثابت منه في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وتحصيل الدلالة بهذا لأن ثوره ثور الشفق المقصود به الثور يعني الثوران مش ثور الحيوان ثور الشفق ثوران ثوران اللون يعني بالتاء لون الشفق يعني اللون الأحمر يعني لون تائم ثوران هذا اللون فالثور هو ثورانه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض ثوران هذا الشفق إنما المقصود به الأحمر خلافا لمن يقول بل الأبيض لا الأبيض هذا مذهب الأحناف لكن الراجح من الأدلة أن نهاية وأمل وقت المغربي حين يغيب الشفق الأحمر فليس يعني الأبيض فإن الثوران هو صفة الأحمر وليس صفة الأبيض. قال الزجاج وغيره الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس الحمرة التي ترى في المغرب أو في الغروب في جهة المغرب بعد سقوط الشمس. أما طلاء المغرب فلها وقتان وقت اختيار وقت اختيار وهو إلى ظهور الأنجم إلى ظهور الأنجم يعني بحيث يبدأ الظلام بحيث يعني ما دمت ما دام من بداية غروب الشمس إلى بداية ظهور النجوم فهذا وقت الايه الاختيار. هناك وقت كراهة وهو ما بعد وقت الاختيار إلى مغيب الحمرة فإذا المغرب لها وقتان لها وقت اختيار ووقت كراهة. أما وقت الاختيار فهو من غروب الشمس إلى ظهور الأنجم إلى بداية ظهور النجوم. أما وقت الكراهة فهو من ظهور الأنجم إلى مغيب الحمرة إلى مغيب الحمرة أو الشفق. والمغرب سماها النبي صلى الله عليه وسلم وتر النهار وتر النهار لاتصالها به لأن المغرب متصلة بالنهار أقرب ما تكون إلى النهار كأنها فعلت فيه يعني كأنها قريبة من النهار جدا وكأنها بالفعل رفعت في النهار هي لم تقع في النهار لكن قريبة منه جدا ولذلك نسبت إلى النهار فقال وتر النهار أي لاتصالها بالنهار كأنها فعلت فيه لحديث عقبة رضي الله عنه وفيه فإنها وتر النهار وهذا رواه الإمام أحمد وغيره أي فرضت وترا للنهار ثلاثا من أول الأمر وهي ثلاث ركعات حضرا وسفرا بإجماع المسلمين ولذلك كلنا لا نقصر في السفر لأن كيف تقصر إذا قصرناها هي ثلاث ركعات هنخليها يعني ركعتين هيزود معنى الوتر وإذا قلنا واحدة سنجني على معظمها فماذا يبقى منها في ركعة واحدة إذن هي وتر النهار يعني فرضت وترا ثلاثا من أول الأمر وهي ثلاث ركعات حضرا وسفرا بإجماع المسلمين.